بسم الله الرحمن الرحيم.
الحديث 42 بعد 100. من أسباب عذاب القبر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قبرين. الحافظ يقول: لا يعرف من أصحاب هذين القبرين ولا يحتاج إلى البحث والتقصي عنهما. فقال: أما إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال: فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. ولعل هذه الزيادة من حيث ذكرها في هذا الكتاب يختصر على أول الحديث، بدأ من التنبيهات تبقى الحديث على بابه الاستدلال به من حيث أسباب عذاب القبر. وإلا قد اختلف أهل العلم في ذلك في حكم وضع يعني جريد النخل على القبر، والصحيح أنه إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أطلعه على حال هذين، ولهذا لم يشتهر بين الصحابة رضي الله عنهم هذا الفعل، وإنما فعله بريدة ولم يفعله غيره من الصحابة. يعني لا يحتاج أن يتقصى ويبحث عن كلام، أتى به كلام جميل عند هذا الشرح هذا الحديث، لا يبحث عن اسمهما لأن إخفاؤهما له حكمة. قال في الحاشية: استنكر الخطابي ومن تبعه وضع الناس الجريد ونحوه على القبر. قال الطرطوشي: لأن ذلك ببركة يدي، يعني أن هذا خاص به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاضي عياض: لأنه علل غرزهما على القبر بأمر مغيب، وهو قوله: ليعذبان. انتهى. قوله: وما يعذبان في كبير، ما معنى وما يعذبان في كبير؟ هل الغيبة والنميمة من الكبائر؟ من الكبائر، فكيف بقوله: وما يعذبان في كبير؟ يعني ليس شاقا عليهم التحرز منهما، ليس بكبير التحرز عليهم. قال: معناه أنهما لا يعذبان في أمر يشق ويكبر عليهم الاحتراز عنه، لأنه لم يشق عليهم الاستتار عند البول وترك النميمة. نعم، بعضهم قال أنه ليس كبيرا في أعينهم، معناه أنه يعني كقوله تعالى: يحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. ما هي النميمة؟ ما هي النميمة؟ نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. وبوب الإمام البخاري على هذا الحديث باب النميمة من الكبائر. وقال القسطلاني: والنميمة حرام بالإجماع. قال: وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال النووي: روي ثلاث روايات، يستتر بتاءين مثناتين، ويستنزه بالزاي، يستنزه من بوله بالزاي والهاء، ويستبرئ بالباء الموحدة والهمزة وهذه الثالثة في البخاري وغيره، وكلها صحيحة، ومعناها لا يتجنبه ويتحرز منه، لا يستتر من بوله، معناه لا يتجنبه ويتحرز منه، يعني معناه نحن الآن كنا نفهم أن لا يستتر بمعنى لا يتغطى عن أنظار الناس، وقال لا يستتر منه بمعنى أنه لا يتحرز من يجعل بينه وبينه ما يكون سببا لئلا يرجع إلى ثيابه ولا يرجع إلى جسده. بحثنا كثيرا ما وجدنا، لكن ربما يذكر بعضهم، لكن ما هو على الاستقصاء، وإلا أكثر من واحد يذكر هذا، أنه معنى لا يستتر معنى لا يستنزه، رواية الأخرى. ولأنه يترتب عليه عدم الاستنزاه والتحرز من البول، يترتب عليه ماذا؟ أن شرطا من شروط الصلاة يفقد، يصلي وفيه نجاسة، إذا لم يتحرز من البول ستكون نجاسة إما في ثوبه وإما في جسده، والصلاة لا تصح مع وجود النجاسة وهو يعلم بها، فيجب على المصلي أن يتحرز من النجاسة في ثوبه وبدنه والبقعة التي يصلي فيها، وهذه كلها عليها أدلة. قال الصنعاني في التنوير، التنوير شرح ماذا؟ شرح؟ لا، شرح الجامع الصغير. هناك محقق حققه وقدم له الشيخ اللحيدان رحمه الله. قال الصنعاني: وانظر كيف ذم الله النمام وجعل النميمة كبيرة وجعل عقوبتها عاجلة في القبر، كما في حديث القبرين الذين أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنهما يعذبان، وأخبر أن أحدهما كان يمشي بالنميمة، فحرم الله النميمة وإن كانت صدقا وحقا لما فيها من إفساد القلوب وإثارة البغضاء والعداوة. قال: فقبح الحسن وهو الصدق وحرمه، يعني هذا يعني نقل الخبر ولو كان صادقا في مثل هذا الحال هو قبيح، فلان تكلم بكلام وأنت وذم فيه آخر، وأنت جئت ونقلت هذا الكلام إلى هذا الآخر، وسيؤدي هذا الكلام إلى البغضاء بينهم، وربما التقاطع وربما الخلاف والنزاع، كان الأولى أن تنصح هذا الذي تكلم إذا كان بغير حق بدلا من أن تنقل كلامه. قال: فقبح الحسن وهو الصدق وحرمه وعاقب فاعله، أي في مثل هذا الحال، وأباح الكذب وحسنه على صلاح بين الرجلين، يعني به ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، لكن بعضهم يقول هذا ليس بالكذب المحض وإنما هو في التورية. قال: وحصول الألفة، فحسن هنا القبيح كما قبح هناك الحسن، وأثيب فاعل القبيح وعوقب فاعل الحسن باعتبار إفساد القلوب وإصلاحها. من فوائد هذا الحديث إثبات عذاب القبر، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف، إثبات عذاب القبر وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف. الفائدة الثانية: تحريم النميمة وأنها من الكبائر ومن أسباب عذاب القبر. إيش قلنا يا عبد الباري؟ تحريم النميمة، انتبه، وأنها من الكبائر ومن أسباب عذاب القبر. ما هي الفائدة الأولى يا محمد؟ إثبات عذاب القبر. أحسن. ثاني تحريم النميمة وأنها من الكبائر ومن أسباب عذاب القبر. ثالثا أن المشي بالنميمة والسعي بالفساد من أقبح القبائح، أن المشي بالنميمة والسعي بالفساد من أقبح القبائح، لا سيما مع قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمشي، بلفظ كان، لا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم كان يمشي بلفظ كان التي للحالة المستمرة غالبا. قال النووي أن المشي بالنميمة والسعي بالفساد من أقبح القبائح، لا سيما مع قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمشي بلفظ كان التي للحالة المستمرة غالبا، كان يمشي بالنميمة. ومثله الذي ينقل الرسائل في الجوالات، أهل البدع الذين يمشون بالجوالات ينشر من بلد إلى آخر ويشوه أهل الحق وينسب إليهم ما ليس فيهم، أو يأتي بعبارات لا يفهمها عامة الناس يشوههم بها، وهكذا حتى ولو كان من أوساط أهل السنة، ومن ينقل الكلام للإفساد بين الدعاة أو بين العامة والدعاة أو بين طلاب العلم فيما بينهم هو داخل في هذا، هذا عام لكل أحد. وبعض الناس تلتبس عليه الأمور ويصور نفسه في النميمة أو الغيبة أنها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يفرق بينهما، هذا من الفهم السقيم. هناك فرق بين أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أو تحذر من صاحب باطل أو صاحب بدعة، وفرق بين أن تقع في النميمة. لابد أن تفقه وتفهم حتى لا تلتبس عليك الأمور فيزين لك الشيطان الفعل القبيح في صورة الحسن. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح المسلمين فهو واجب مبذول لكل أحد لقريب أو بعيد، وإذا كان لصاحب حق وسنة فإنك تكون في عبارتك لطيفا مؤدبا مهذبا، ولا تفرح بسقطة نقع فيها ولا تبحث عنها، لا تبحث عن سقطات، لا تتتبع عورات المسلمين، من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. هذا وعيد شديد ليس بالسهل، وغالبا من يتجاوز ويظلم ويبغي تراه يسقط في الفتن، تراه يسقط في الفتن. احذر أن تتسلق على ظهر الفتنة يكون بينك وبينك بين أخيك شيء فتجعلها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي أشياء للنفوس. رابعا وجوب الاستنزاه من البول، وأنه من أسباب العذاب في البرزخ. وجوب الاستنزاه من البول وأنه من أسباب العذاب في البرزخ. إيش معنى الاستنزاه من البول؟ يعني الذي يذهب، هذا عندك يا يحيى أنت وعبد الرحمن، أنتم الآن تكتبون فوائد ولا معكم لعبة؟ انتبهوا، الآن السؤال عندكم. الذي يذهب إلى الحمام الذي هو الخلاء ويبول ولا يغسل نفسه جيدا ويبقى فيه شيء من البول في ثيابه أو في جسده، صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ ما هي صحيحة ويعذب في القبر؟ هذا من أسباب عذاب القبر. ما تقول ترفع رأسك وبس، انتبه، نريد عمل. بعض الأولاد تدخل بعده في الحمامات وهو مليء بالبول في جدرانها، انتبه لنفسك من عذاب القبر. وجوب الاستنزاه من البول وأنه من أسباب العذاب في البرزخ. خامسا أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة، أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة، فتركه كبيرة بلا شك، يعني ترك التنزه، أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة فتركه كبيرة بلا شك. قال النووي: ما آخر حديث أخذناه في كتاب البيوع من بلوغ المرام؟ عمرو بن الشعيب عن أبي عن جده: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. إذا أقرضك إنسان مالا وقال لك سأقرضك لكن بشرط أنك ما تشتري إلا من عندي، هذا شرط غير صحيح، اشتري من عندك أو من عند غيرك، كل قرض جر نفعا فهو ربا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعنه، عن من؟ ها؟ لا، ها؟ عن عبد الله بن عمرو، لأنه معطوف على ما قبل، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع العربان، ويقال له العربون والعربون. رواه مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب به، والإمام مالك لم يدرك عمرو بن شعيب فهو منقطع، وذكر بعضهم الواسطة قالوا هو عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، وعند الدار قطني بن حبان آخر وهو ضعيف، ذكر الشوكاني في نيل الأوطار جملة من هؤلاء الذين واسطة كلهم ضعفاء، لكنه ذكر أنه يتقوى بعضها ببعض بالنسبة له. وشيخنا مقبل رحمه الله مال إلى قول الشوكاني في ذلك. قال: وعنه، أي عمرو بن شعيب، قال علامة الصنعاني رحمه الله: وعنه، أي عمرو بن شعيب، عن أبي عن جده، إذا كان هكذا نعم، أما عن عمرو بن شعيب فقط لا. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم عن بيع العربان بضم العين المهملة وسكون الراء والباء الموحدة، ويقال عربان ويقال عربون. عربون، ما هو العربون؟ نصف المبلغ، ما هو شرط نصف المبلغ؟ يعني بعضهم ما يعطي في الغالب نصف المبلغ إلا وهو جازم في نفسه بالشراء، وإلا بعضهم يعطي جزءا يسيرا، يقول إن أعجبني اشتريت وإلا أخذه صاحب السلعة وهو شيء يسير ما يضر، وهو في نفس الوقت ذاك يعوض ما فاته من السلعة التي بذلها له أو حصل له ضرر بتأخره لم يأتي ونحو ذلك. بقي النهي هنا، الخلاف بسبب النهي، إن كان الحديث صحيحا فهو منهي عنه، وهذا أخذ به جماهير أهل العلم، لأن الله عز وجل يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما البيع عن تراض، إلى غير ذلك. والإمام أحمد رحمه الله يرى أنه يجوز. قالوا لأن الحديث لم يصح، وأيضا ذكروا أنه جاء عن بعض الصحابة، والذي جاء عن بعض الصحابة لم يصح. الشوكاني أيد قول الجمهور، شيخنا مقبل مال إليه وقال إن جاء إليك أحد وأمكن أن تصلح بينهم صلحا فهو أولى. صلح بينهم صلحا، لأن الصلح غير ملزم خلاف الحكم. يعني مثلا تقول له لا بأس أن تتنازل عن بعض المال هذا بسبب أنه قد أعد هذا المال، أو لأن بعضها يترتب عليه أشياء وقد يحصل فيه ضرر خسارة. قال جمهور أهل العلم نعم، يقولون لا بد أن يعيد العرب وإن بأي حق يأخذ مال أخيه. رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب به، وأخرجه أبو داود وابن ماجة، وفيه راوي لم يسم، يعني بين مالك وبين عمرو بن شعيب، وسمي في رواية فإذا هو ضعيف، وله طرق لا تخلو عن مقال. فبيع العربان فسره مالك قال هو أن يشتري الرجل العبد أو الأمة أو يكتري، ثم يقول الذي اشترى منه أو اكترى أعطيك دينارا أو درهما على أني إن أخذت السلعة فهو من ثمنها، وإلا فهو لك، يعني فهو لك إن رددته. هذا هو العرب. واختلف الفقهاء في جواز هذا البيع، فأبطله مالك والشافعي والجمهور، فأبطله مالك والشافعي لهذا النهي ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر ودخوله في أكل المال بالباطل. وروي عن عمر وابنه وأحمد جوازه، لكن في صحته إلى عمر وابنه كلام، والإمام أحمد مذهبه أنه يجوز، ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين أنه يجوز لضعف الحديث. الذين صححوا الحديث وهم جمهور أهل العلم على أنه احتجوا بهم وقالوا لا يجوز، لأنه هناك أصول تدل على هذا المعنى، والصنعاني ترك القطع بذلك بخلاف الشوكاني فإنه رجح قول الجمهور في نيل الأوطار.
إلهنا سبحانك وبحمدك.